أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك مع لقاء الوصال مع هذا المحضر التربوي، وكنا في مجلسنا السابق نتفكر في لقاءين مباركين محتومين ينبغي أن تعلو همة السالك إلى الله تعالى في طريق سلوكه، أن تعلو همته فتتعلق بهذين الموعدين. الموعد الأول لقاؤك مع الله تبارك وتعالى، متى وأين وكيف، ولقاؤك مع النبي صلى الله عليه وسلم، متى وأين وكيف. أعني باللقاء اللقاء الأول. وجرنا ذلك إلى الكلام على ترتيب أحداث القيامة لنعلم في أي المنازل سيكون اللقاء المرتقب، فذكرنا مجملا لترتيب أحداث هذا اليوم. وينبغي التنبيه على أن هذا الأمر فيه اجتهاد، يعني النص على الترتيب لم يأتي نص من الوحي سواء من الكتاب العزيز أو من السنة المطهرة، لم يأتي نص ينص على ترتيب الأحداث من أولها إلى آخر. ربما يأتي نص على ترتيب بين حدثين أو ثلاثة، لكن ترتيب الأحداث من أول النفخ في الصور إلى دخول الناس الدارين لم يأتي نص، لم يأتي نص يرتب هذه الترتيبات، ولكنها اجتهادات في الجمع بين النصوص، ولذلك قد تجد اختلافا بين هؤلاء المجتهدين. والأمر قريب، الأمر قريب، لأنه المهم الغاية أن ما يسقطش منك، لا يسقط منك خطوة أو مرحلة أو حدث من الأحداث المهمة في هذا المقام، ده المهم. فكون يتقدم حدث على حدث فلا بأس، الأمر قريب. اجتهادات كلها محل اجتهاد، والعلماء اجتهدوا في ذلك في القديم والحديث. لكن الذي يعنيني ألا يسقط منك حدث، يعني أحداث جسام. وفي أثناء حديثنا تطرقنا إلى فكرة اللقاء المرتقب بالله عز وجل جل جلاله وتبارك أسماءه، واللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام في اللقاء الأول. لكن ربما ذكرني ذلك بمشروع قديم عندي، كان عندي مشروع قديم يربط بين الحيوات الخمسة، بين الحيوات الخمسة. فالإنسان يحيا حيوات خمسة، تبدأ بحياة الرحم، ثم حياة الدنيا، ثم حياة البرزخ، ثم حياة القيامة، ثم حياة الدار الآخرة. هذه الحيوات الخمسة ينتقل فيها من حياة إلى حياة بنواقل ثلاثة، نواقل ثلاثة، فينتقل من حياة الولادة إلى حياة الدنيا بالولادة، وينتقل من حياة الدنيا لحياة البرزخ بالموت، وينتقل من حياة البرزخ إلى حياة الدار الآخرة بالحساب، بالقيامة والحساب، بالقيامة والحساب. فنحتاج أن احنا نصف هذه الرحلة، هذه الحيوات نصفها حياة حياة، حياة الرحم وحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة القيامة وحياة الدار الآخرة. ونحتاج كذلك أن نضيف عليها وصفا للنقلة الأولى بالولادة، والنقلة الثانية بالموت، والنقلة الثالثة بالبعث. تعريف كل حاجة من هذه الأشياء نعرفها. فإذا علمت هذه الثمانية فاستحضارك لها معين لك على فهم الحقيقة. هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن المرأة حتما كل ما خلق الله عز وجل من بني آدم يمر بذلك، بتلك الحيوات، وينتقل بتلك النواقل من حياة إلى حياة. عايز تقول حاجة؟
هو النواقل الثلاثة ولا الأربعة؟
إيه هم الأربعة؟ البعث والحساب ما يكون في يوم القيامة يعني، وهو يوم طويل جدا. تمام. ف من حال البرزخ الى حال القيامة يكون بالبعث. البعث ده له مواصفات وجاءت فيه نصوص لبيانه. تمام. وضرب له القرآن الكريم أمثلة كثيرة، ومثل له بالماء النازل من السماء فينبت الأرض، وجعله مثالا كذلك تبعثون مرارا. فهذه قضية الايه، فالبعث ممثل له في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، لا نتعرض الليلة لهذا الكلام. تمام. لكن في النهاية هذه النواقل تنقلك من حياة إلى حياة، دي حياة مستقلة. الرحم حياة ولها ضوابطها ولها خطرها، لأنه بيحدث فيها كتابة الآجال والأعمار والأقدار، ها، وشقي أم سعيد إلى آخره. هذه حياة مهمة جدا، حياة الرحم. ثم حياة الدنيا اللي هي المقصود، اللي هي ينبني عليها ما بعدها. ثم حياة البرزخ، وهي أمر قطعي عند المؤمنين خلافا لغيرهم ممن شكك فيها. ثم حياة القيامة، يوم طويل جدا يساوي آلاف آلاف السنين مما يعده الناس، ويحصل فيه من الأحداث التي سردناها وإن شاء الله رجعها دلوقتي. ثم تأتي الحياة الأبدية في أحد الدارين. وكنت سميت ذلك رحلة شخص، سميته مستور عبد الرحيم أبو العافية. وأقصد بذلك أن يتصور الإنسان أن هذا هو مرجو من الله تعالى، أن يحيا في تلك الحيوات في ستر الله تعالى وكنفه كلها، بما فيها القيام، بما فيها القيام. فهو مستور، مستور اسم مفعول، يعني أنه من الله عز وجل عليه فستره، ستر عيبه ونقصه وذنبه وخطيئته، مستور. وعبد الرحيم انتسابا لرحمة الله عز وجل، فهو عبد الرب الرحيم سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات التي ينبغي ألا يغيب تعلقك بها البتة. فكر كيف تشاء في أسماء الله تعالى وصفاته، لكن إياك أن تغيب عنك رحمة الله تعالى، إياك ثم إياك. أما قولي أبو العافية فهو ما انتفع المسلم بشيء انتفاعه بالعافية، وخير ما سئل الله عز وجل في الدارين العافية في الدنيا والآخرة. فالعافية ولا تكون إلا من الله. فتصورنا هذا الشخص من رحلة هذا الشخص الموصوف أو الذي سميناه في قصة، سميناه هذا الاسم مستور عبد الرحيم أبو العافية، أنه في رحمه، رحم أمه يعني، ثم في حياته، ثم في قبره، ثم في القيامة، ثم في الدار الآخرة. فلعلنا إن شاء الله ننشط لذلك المشروع ونسرده كقصة يمكن أن نمثل بها هذا المراد. وهذا أمر قريب وفعله كثير من أهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين، وضرب الأمثال أمر مستقر في لسان العرب وفي الشريعة الإسلامية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ضرب المثل لتقريب الفكرة، لأن هذه الطريقة في ضرب الأمثال طريقة مؤثرة جدا في النفس البشرية. يعني خلق الله تعالى النفس البشرية تتأثر جدا بالرواية بالقصة بالحكاية. فاقصص القصص لماذا؟ لأن القصص مؤثر يؤثر ويصل إلى القلب من أقصر وأقرب وأوضح وأسرع طريق. طيب يبقى احنا برضو وفي جميع الأعمار، يعني لا يكون ذلك خاصا بعمر دون عمر، مش الأطفال والكبار، لا، إن هذه الطريقة مؤثرة في النفس البشرية في أي كان عمر النفس البشرية. تمام؟ فلعلنا ننشط في تصور هذه المراحل في الانتقال، وإن شاء الله بناء على طلب بعض الكرام علي أنه إحنا نعيد الكلام في ترتيب أحداث القيامة بشيء من التفصيل. فرمت ذلك فوجدته صعبا جدا أن يكون في مجلس واحد، أو يعني في قدرتي أن يكاد يكون في معنى المستحيل أن يكون في مجلس واحد أن نذكر تلك الخطوات، ثم نذكر فيها بعض الآيات أو الأحاديث مبينين معناها. هذا أمر يعني حاولت جيدا والله لكن ما استطعت. فربما نقسمها على عدة مجالس، يعني لا نطيل كذلك، لكن لنرجع على أصل قضيتنا التي ذهبت بنا إلى هذا. لكن في النهاية نحاول أن نقرب الفكرة، نقرب الفكرة. فاحنا قلنا أنه دلوقتي قضية الانتقال من البرزخ من القبور إلى القيامة، الإذان بها هو النفخ في الصور. قلنا النفخ في الصور نفختان، نفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وهنا الاستثناء في خلاف من أهل العلم كبير في المستثنى، ربما يكون يستثنى من ذلك بعض الخلق كالملائكة أو بعض الملائكة، ربما يكون بعض البشر. يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أول من يفيق في النفخة الثانية هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد، فيجد موسى متعلقا أو ممسكا بالعرش، فيقول أدري هو سبقني أم لم يصعق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطرح السؤال أنه مثلا لأنه صعق في الدنيا فكانت صعقة في مقابل صعقة إلى آخره. تمام؟ ففي استثناء، في استثناء. هل الاستثناء ده يكون له أفراد معلومين؟ ما أجمل في هذا المقام إن لم يأتي نص صحيح صريح، ولكن يظل الباب مفتوحا، ربما يكون هناك من سيكون. لكن في النفخة الثانية أول من يفيق من هذه الصعقة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قلنا. وبعد الصعقة النفخة الثانية وإفاقة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس أو يبعث الناس من قبورهم. المرحلة دي هي مرحلة إنبات وكيفتها النصوص أنها كإنبات الزرع بالضبط. يعني عندنا في الحديث الذي أخرجه مسلم والبخاري متفق عليه، حديث طويل، يقول ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، زي ما احنا بنعلم ولادنا كده، يجيب الفوله ويحطها على مش عارف قطنه وبالله يبص يلاقي البرعم طلع وقاعد ينبت ينبت ويطلع كده. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الانبات، هذه الاجساد من عجب الذنب، القطعه اللي هي لا تفنى دي من العظم تبقى، وهي دي هتكون تقوم مقام البقله، تقوم زي الفوله يعني، تقوم مقام البقله. وينبت المرء منها كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء لا يبقى يعني إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. تمام؟ وأنا كنا شرحنا الحكاية بتاع عجب الذنب دي، وقلنا المادة الجينية اللي فيه وفيها إعجاز علمي. ترجع بقى للحديث ده، كان حديث لطيف يعني. ومنه من هذا العجب يركب الخلق يوم القيامة، يركبون يبقى بنفس الهيئة التي ستنبت، لأن ربنا تعالى يقول كذلك نخرج الموت بعد البيان في قصة إيه، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى آخر هذا. فحتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. بعد كده يقول إيه سبحانه وتعالى كذلك مثل ذلك، يعني كذلك هذا الموصوف نخرج الموت، هي نفس الفكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث برضو إيه قال كما يخرج البقل، يبقى عجب الذنب ده هيقوم مقام الفولة، جه الماء من السماء الماء الإحياء ينزل من السماء فينبت الإنسان كما ينبت البقل، يكتمل بصورة وبهيئة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وفي أكثر من موضع ربنا تعالى يقول كذلك النشور، كذلك نخرج الموتى إلى آخره. فمثل ذلك مثل هذا المثال سيحدث في هذا الإخراج. يبقى احنا المرحلة اللي هي بعد النفخ أول من يفيق النبي عليه الصلاة والسلام والناس جميعا يخرجون كما ينبت البقل، يبقى في إنبات وبعث من القبور على هذه الهيئة التي إيه وصفناها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الإنبات ربنا تعالى قال فإذا هم قيام ينظرون، يعني ما اكتملت هيئاتهم وبقت الناس كده وقفت، فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون في إيه؟ في دهشة، في عجب، وربما يكون في حسرة لمن كان ينكر ذلك، لا ربما يكون في هول، لكن لم يبين النص الحكيم هيئة النظر ولا شكله ولا طريقته، ولكن فإذا هم طبعا فإذا هم دي بينسموها اللي هي إذا الفجائية، يعني إيه شيء غير متوقع. ما تقولش إذا هم دي إلا إذا كان في إيه، إذا بتقول ما تقول ناس إيه خرجت فإذا أسد بالباب، ما ينفعش غير كده، أنت مش يعني غير متصور إيه اللي جاب الأسد هنا. تمام؟ ما تقولش فإذا هر بالباب، لا عادي ممكن يكون الهر قطة، يعني ما 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 ينفعش الا اذا كانت مكان ما فيش فيه قطط خالص، فلا بد يكون يكون في معنى المفاجاه او معنى الشيء اللي ايه. فبالتالي فاذا هم ينظرون هذا امر مفاجئ غير متوقع او مذهل عند من كان يؤمن بهذا اليوم، مذهل لهول ما فيه، لكن الكل في حاله من الذهول ويختلف الناس في هذا المقام كما سيأتي إن شاء الله التفصيل المفصل، يعني ده طبعا يحتاج يعني وقت، أن الناس يتباينون فيما هم فيه من الذهول، الخوف، الهلع، الفزع، الأمان، الظل، الحر، يختلفون، يعني الأمر ليس واحدا على الجميع، إنما ستبدأ المجازات من الآن. يعني عايزين نقول إن المجازات بتبدأ من القيامة، مش المجازات دار الجزاء بس فقط ننتظر دار الجزاء ليكون هناك مجازاة، لا، المجازاة بتبدأ من أول لحظة في القيامة، من أول لحظات القيامة تبدأ المجازاة. ينقسم الناس إلى أهل كرامة وأهل إهانة، إلى أهل فزع وأهل أمن، إلى أهل حر وأهل إيه؟ ظل. يعني لازم نتصور أن المجازاة ستبدأ من الآن، لا يستوون، لا يستوي جميع الناس، في ناس في أعراقهم وخوفهم وفزعهم، وفي ناس في أمان وفي ظل وعن يمين الرحمن وعلى منابر من النور وإلى آخره، هنقولهم بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله. لكن في الفكرة أن أنا عايز أتصور أنه في هذه الإفاقة وهذه القيامة ليست على كل الناس بشيء واحد. ثم بعد هذا يحشر الناس، يعني يساقون سوقا إلى أرض المحشر، احنا اتفقنا أنها تكون في أرض الشام، لكن مش الأرض الحالية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات يعني تبدل السماوات، يعني تبدل الأرض وتبدل السماوات. خلاص، التبدل ده ممكن يكون في ذاتها يعني أرض تانية خالص وسماوات تانية خالص، أو يكون في صفاتها تبقى الذات وتتغير الصفات، أو يكون في الاثنين مع بعض. وده كل ده قاله أهل العلم، يعني تبدل الأرض والسماوات إلى مادة تانية خالص غير الموجودة دي، هيئة تانية وشكل تاني وإلى آخره يحتمل. وممكن تكون هي نفس الهيئة المواد دي لكن تغيرت صفاتها، صارت بصفات أخرى، إن أرض المحشر الشام بس الشام هيتغير وإلى آخره، أو يجمع التغير بين الأمرين فتتغير في الذات وتتغير في الصفات، ويحشر الناس على الهيئات المختلفة اللي هي وردت في الحديث وفي الآيات، وإن شاء الله نقولها بالتفصيل، اللي هي ممكن يكون زي الفراش وممكن يكون زي الجراد. عارفين الفرق بين الفراش والجراد؟ الفراش بتشوف الفراش حول النور بيعمل ازاي كده 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 يخش في بعضه، الجراد بيتحرك في سرب متناسق في اتجاه معين وله قيادة وله فخروج الناس من الأجداث من القبور سيكون بهيئات مختلفة، وكل هيئة لها سبب، يعني في من يخرج كذلك ومن يخرج كذلك، وفي من يخرج كالفراش المضطرب الذي لا يعلم طريقا ويدخل في بعضه مش عارف يهتدي، ومنهم من يسير في أسراب توجه بإرادة الله سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. كيف يحشرون؟ يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني يخرجون من أجداثهم كذلك، يعني حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، غرلة كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني غير مختونين. يعني حتى هذه القطعة التي اختطعت من عند من يختتنون من بني آدم زي الأمتين العظيمتين، أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة موسى، هذه هاتان الأمتان تختتنان، فحتى هذه القطعة ستعود بأمانة، الأرض تؤدي أمانتها تماما، كل ما أكلته الأرض من أجساد الناس يؤدى على ما على كمال الأداء، ثم تعود كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بس هو يعني هو تقسيم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما هذا غير صحيح، اللي هو الأبيض الناصع الذي لا تشوفه شائبة والأسود الحالك، الأمر ليس كذلك، بينهما ألوان كثيرة وأجناس كثيرة من الناس كثيرة جدا، فإلى أين يذهب هؤلاء؟ وهؤلاء هم المستوى الأعظم من الناس، لكن الأبيض الناصع كالأنبياء والصديقين والشهداء دول خلصان، دول بياضهم ناصع، والكفار والمعاندين والمحاربين وقتلة الأنبياء والمرسلين دول سوادهم واضح لا يختلف فيه الناس، لكن سواد الناس هذه التريليونات من الخلق بينهما اللي بلغته الحجة الرسالية واللي ما بلغتوش، واللي سمع واللي ما سمعش، واللي عرف واللي ما عرفش، واللي عقله قاصر واللي قادر واللي مش قادر، لا لا ده شيء مهول، والله شيء مهول، ولا يقدر عليه إلا الله. واحد واحد كل واحد له خصوصيته وسيأتي، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما فيش اتنين بيروح مع بعض، كل واحد جاي بتاريخه وقصته وملفه الكامل وما أعطاه الله تبارك وتعالى وما حرمه منه وما فعل وما ترك وما غاب وما هم به وما إيه ده؟ هذا محال، لا يقدر على ذلك البتة إلا الله عز وجل، طبعا مش عايز كلام، فما فيهاش كده، ما فيش حد يزرق كده ولا يهرب كده ولا يتنسي ولا يهمل ولا يسقط ولا واحد ولا واحد. فطبعا ده شيء يعني تصوره حتى يعني العقل يعجز عن مجرد التصور، على فكرة، وكل ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأسماء الله تعالى وصفات الله تعالى القلب عاجز فيها والعقل عاجز تمام العجز على أي درجة من الإحاطة. لأن اللي بيحصل ده من صفات الله تعالى، صفات الفعل اللي بيحصل الحساب والقدم، ما فيش بقى لا في ملائكة شغالة ولا في جنود من جنود الله تعالى، كله معطل. القيامة كلها من أولها إلى آخرها فعل الله تعالى المباشر. ولذلك في نقطة مهمة قلناها المرة اللي فاتت وأؤكد عليها، هل سار الناس ربهم عز وجل؟ يقينا وقطعا. والصواب أن حتى الكفار سيخاطبهم ربهم سبحانه وتعالى، لكنه عنه محجوبون حجب الكرامة، لا يرونه يعني كرامة لهم، لكنهم سيسألون. وقفوهم، إنهم مسؤولون. تصور أنت بأن الخلق دي كلهم كل واحد يسأله ربه سبحانه وتعالى عن كل التفاصيل. وزي ما قلت الحساب مرحلتين، حساب بيبقى فيه العرض وإلى آخره اللي هو في الجدل، في الجدال، في التفاهم، في كذا وكذا، وحساب الثاني اللي هو فيه قطع المعذرة وإقامة الحجة. والحساب الثاني اللي فيه قطع المعذرة، وتفتكروا المرة اللي فاتت لما قلنا الحساب الثاني اللي فيه قطع المعذرة وإقامة الحجة ده لا يكون إلا للمعذبين خلاص، لكن الحساب الأول للجميع. ده كان بيسألني دكتور محمد، ده اللي فيه إيه؟ ها؟ يجعله في كنفه في ستره ويقرره بذنب. الحديث بتاع البخاري ومسلم اللي هو بتاع إيه، حديث النجوى، هذا في الحساب الأول. ما هو أنت لما تتصور في حسابين، حساب أول وحساب تاني، وبينهما تطاير الصحف وأن يأخذ كل امرئ صحيفته، في الحساب التاني تقطع المعاذير وتقام الحجج انتهت. وهو خاص بأهل نسأل الله تعالى العافية العذاب والمؤاخذة، لكن الحساب الأول لجميع الخلق بالصحائف والكتابة وإلى آخره. ما فيش حد مش هيتحاسب، حتى ولو كان هيكرم فهيكرم على رؤوس الأشهاد ويعلى من قدره ليعلم الناس كرامته عند الله سبحانه وتعالى كما وعد. هنا في مسألة إيه، هم زي ما اتفقنا خرجوا أنبتهم ماء السماء زي ما اتفقنا، فصاروا حفاة عراة غرلة. ها؟ طيب هم هيدنهم على الحال ده، ولا في مرحلة هتبتدي بقى ايه يحصل درجات من الإكرام المبكر المتقدم اللي هي الكسوة، أخذ بالك؟ يبقى في الإفاقة أول من يفيق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السعقة بنص كلامه. لكن هنا بعد المرحلة دي في كسوة. طبعا في أحاديث كتير وفي في الصحيح أن أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. وأهل العلم بقى يعني لهم تعليلات نخليها لوقتها إن شاء الله لماذا، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام، ويكسى المؤمنون ويكسى أهل الجهاد والصديقون ويكسون جميعا بالحل اللائقة بهم كسوة، يعني أن الناس يكسون في هذه المرحلة. وهو في حديث صحيح وإن كان فهمه بعض أهل العلم من ضمنهم بعض الصحابة زي أبو سعيد الخدري، إنه هو بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيه. فجه هو عند الممات وإيه وطلب ثوبا مش عارف إيه ليموت فيه. هذا التأويل لا يوافق عليه أهل العلم المحققون من الآن، وإن في تأويلات متعددة أن في ثيابه التي مات فيها، يعني الثوب هنا مراد به العمل كقوله تعالى وثياب التقوى ذلك خير. الثياب هنا زي ما يقال مثلا إيه فلان نظيف الذيل، العرب بتقول كده، مش معناها ان هدومه نظيفه وما بيعلقش بيها حاجه، لا، نظيف ذلك يعني ايه، يعني لم يقع فيما يؤخذ عليه من الافعال الشائنه او نحو ذلك. فيعبر بالثوب عن الانسان نفسه، عن أخلاقه وإلى آخره. تمام؟ فحملوا ذلك على أنه اللي هو الثوب اللي هو يبعث المرء على ما مات عليه. والأدلة على كده كتير، يعني مثلا الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال لا تخمروا ولا تغطوا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني على ما مات عليه، يعني مش في الثياب قد ما هو يبعث في الحال اللي هو مات عليها. وكذلك المجاهد المجروح يفعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح روح المسك يوم القيامة. إذن ففكرة البعث يعني مش في الثياب دي التي نلبسها، لكن المقصود إنه هو في الحال التي مات عليها. ولذلك يجتهد الإنسان أن لا يكون على شيء شائن حتى لا تأتيه منيته ويأتيه أجله وهو في هذا الحال. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب إزاي؟ حد عارف يموت إمتى؟ يبقى مقتضى الآية دي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إزاي؟ يعني هي معناها فليكن حالك دائما أو غالبا هو حال المتقي، حال الذاكر. الذاكر أجله، الذاكر لقاء الله عز وجل، فإنه بذلك يرجى له أن يكون أو أن يموت كما أراد الله سبحانه وتعالى مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتفقنا أن الناس يقومون في أرض المحشر قياما طويلا عصيبا رعيبا، وشرحنا شيئا من ذلك، وهذا يطول، ويأتي إن شاء الله النصوص اللي هي بقى العرق والخوف والرعب والفزع. لكن في هذا المقام الذي يهمنا فيه جدا، أنني قلت لكم أن أحوال الناس في القيامة سيحصل فيها نوع من التصنيف وتجميع الناس، ودي نقطة مهمة جدا، وهذا أمر يعني أرجو أن نعتني به عناية فائقة إن شاء الله. أنا يعني وطبعا في كتير من المصنفين اهتموا بالموضوع، لكن أنا كما قلت لكم من قبل، الدكتور عمر الأشقر رحمه الله من الناس الذين إذا صنفوا في شيء فتصنيفهم يكون متميزا لضبطه، وفي نفس الوقت لقربه من الناس، يعني كلامه كويس. فهو الدكتور عمر الأشقر عنده سلسلة من 7 أجزاء سنة أو سنة أو 6 مش فاكر، بتتكلم عن المراحل المختلفة، كل المرحلة فخاصة لتلك المرحلة. فهو في هذا التصنيف قسم الناس إلى 3 أقسام: كفار ولهم حال ولهم تصنيف، ولهم عصاة المؤمنين، وبعدين المتقون من المؤمنين. 3 أقسام هم قسمهم 3 أقسام، وهذا تقسيم جميل من أحسن التقسيمات. كفار لهم أحوال، يعني إحنا مثلا لو حبينا نشوف هو أي إيه، وإن شاء الله بإذن الله أعدكم يعني إن شاء الله ربنا كلمة نقولها كلها، إنه هو في حال الكفار اتكلم على مواقف الذلة والهوان والحسرة، ودي فيها آيات وحديث مهمة جدا، واليأس، الذلة والحسرة واليأس، اتكلم على حبوط الأعمال. ولو تذكر أنا قلت لك الحبوط قبل كده، عارفين حبط يعني إيه؟ حبطت أعمالهم. شوف يا سيد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الحبوط ده أصلا فعل للناقة، فعل للناقة، يقولون حبطت الناقة. إمتى بقى تحبط الناقة؟ حد يبرني قولوا لأجل الصواب. نقول الكلام ده بالكده، حبوط الناقة معناها إيه؟ الناقة لو تحطلها أي كمية أكل بتاكلها، الناقة المعلوفة اللي بترعى في المرعى بتاخد على قد ما تقدر، ينتهي الوقت تروح مروحة. لكن اللي بيتحط لها علف بكميات كبيرة، أي كمية تتحط للناقة والجمل ياكلها. الجمل يعني شره شراها غير متصور، فالجمل اللي تحط له هياكل، فلو كل كتير وبعد ما كل كتير شرب مية سقوه، لأنه بعد ما يأكل الأكل الكتير ده عايز يشرب، فسقوه. فالكرش بتاعه، تعرفين أنه هو من ذوات الكرش مظبوط، يعني مش مش على المعدة على طول، ده هو بيجمع 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 في كرش ضخم جدا لغاية ما حاجة تتخمر وبعدين يكترها. انت تشوف الجمل قاعد كده مفيش قدامه أكل، شوية ايه بيمضغ، بيمضغ ايه، هي حاجات من اللي دخلت الكرش تخمرت وتزبطت وطريت شوية، ويروح مطلعها لبقه تاني يمضغها ويروح مدخلها على الايه، على المجرى اللي دخل على المعدة. انتوا ايه متصورين الصورة دي؟ ذوات الكرش كتير جدا، الخروف اللي بتذبحوه في البيت ما عنده كرش، الكرش ده مخزن كده، مخزن مخزن الحيوان يدخل فيه الحاجة ويبقى عليها مية لغاية لما تطرى وتبقى جاهزة وبعدين يروح مطلعها. فذوات الكرش دي ممكن تقعد فترة طويلة ما تاكلش، ولذلك كان أكبر كرش في الحيوانات الأليفة المعروفة هو الجمل، فيقدر يعيش فترة طويلة جدا من غير أكل وشرب. ليه؟ لأنه هو زي ما أقولك يضربون أخمسا في أسداس، يقعدوا يدربوا الجمل أنه هو هيطلعوا بمشوار كبير، رحلة هتاخد لها 10-15 يوم ما ممكن ما لقوش فيها حاجة في السكة، فيقعدوا يدربوه يأكل يوم وجوعوا تاني يوم وجوعوا 3 أيام يوم وجوعوا 4 أيام يوم وخمس أيام 6 أيام 7 أيام إذا جاع 7 أيام يبقى هو كده جاهز إن هو تدرب على كده. هو درب معدته ودرب الكرش بتاعه إنه يدخل يخمر يطري يطلع يمضغ يبلع، فاهمين؟ تمام؟ هي دي هيئة، تمام؟ حتى هو المية بتاعت الكرش بتاعتها وحشة جدا، انت فاكر عارفين الكرشة الذبيحة بتبقى فظيعة، يعني تبقى تتاخد كده على جنبه لازم تتنضف وتعمل مش عارف بايه وبتاع وحاجات عشان تضيع ريحة الوحشة اللي فيها. فما والكرش من اكره ما يكون من الريح، بيسموه الفظ، الفظ اسمه كده الفظ، ماء الكرش الكريه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض، الفظ اللي هو يعني الناس تتجنبه ريحته، ريح الكريه اللي هو يعني فيه من الصفات ما يجعل الناس يتجنبونه من بعيد، ده الايه يعني. المهم الشاهد ان احنا عندنا انه الحبوط بقى ان هو ياكل بغير حساب يشرب بغير حساب فتتضخم كرشه فتقتله يموت، فتموت الناقة يموت الجمل محبطا. ايه بقى محبطا دي؟ يعني مليان لكن هذا الذي امتلأ به لم ينفع. ولذلك في القرآن حبطت ايه؟ يعني لهم اعمال، ما ينفعش واحد ما عملش ما يرجى ويتقال عليه حبطت اعماله، ده شرط حبوط العمل ان يكون في عمل، شرط حبوط العمل ويكون كبير كمان عشان يوافق الصورة بتاعت حبوط الناقة. يبقى شرط الحبوط انه عمل كتير قوي قوي، ها، وانتفعش. عارفين اول 3 تسعر بهم النار؟ حبطت اعماله، واحد حفظ القرآن وحمل القرآن العلم كله وانتفعش به، ده اسمه ايه؟ حبيط عمله. واحد عنده أموال كتير وانفق 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 وانتفعش به، ده حبيط عمله. فكرة الحبوط رجعوها بقى، رجع انت حبيط عمله في القرآن الكريم، هتلاقي الحبوط في القرآن الكريم لازم يكون في عمل، وعمل له هيئة. فتأتي الحقيقة فتكشف هذا الايه، ها، فدلهم قبل وحدهم أصحاب العمل المحبط، دول بلوتهم ملها نظير، عملوا نفق أنفقوا عبادة وقرآن عملوا، واخد بالك، جهاد جهاد، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. في من المجاهدين، في مجاهد هيحبط يحبط عمله ويكون والعياذ بالله تعالى من أهل النار. فده مشهد، مشهد الذين حبطت أعمالهم. لكن طبعا الكلام هنا على أن يكونوا من أهل الشرك. من المشاهد المهمة جدا 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 ونعمل فيها بحث لطيف يعني إن شاء الله ربنا ينفعنا وإياكم به، اللي هو مسألة التخاصم. التخاصم بقى القرآن فصل فيه تفصيل من أعجب ما يكون، تخاصم بين العابد والمعبود والأتباع والقادة والضعفاء والسادة والكافر والقرين، قصة التخاصم في القرآن الكريم وحوارات التخاصم في القرآن الكريم دقيقة جدا. فبرضو ده مشهد من المشاهد المهمة جدا. يعني في مشهد تخاصم المرء الكافر مع أعضائه، مع عينيه ومع أذنيه ومع المذكور في سورة فصل شرحناها قبل كده وهكذا. مشاهد الحياة جميلة جدا جدا. المشاهد الثانية مشاهد أوساط المؤمنين، وبرضو هنجيب النصوص اللي فيها ان أوساط المؤمنين عندهم بقى اللي اتكلمنا احنا عن بعض، مثلا الذين لا يؤدون الزكاة، المتكبرون يكون كأمثال الذر يطؤه الناس بأقدامهم، الغادر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فهذه المشاهد برضو هو الدكتور الحياة رحمه الله جمعها، الغال ذو الوجهين، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، كل دول لهم مشاهد خاصة، لكل منهم مشهد في القيامة. ثم القسم الثالث وهو حاله الأتقياء أو حال أهل النجاة أو حال المتقون، حال المتقين. يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، يظلهم الله تعالى والناس في حر قد أذابهم ذوبانا، يعني جماعات بقى اللي لهم أعمال خاصة، الذين ييسرون ولا يعسرون، يوسعون على الناس ولا يضيقون، إلى كل فريق من دول موعود بمقام، المتحابون في جلال الله، كل فريق من هؤلاء موعود بموقف ومقام خاص في احنا مش في الجنة، احنا مش في الجنة. من قلت لك انا استحضر معايا ان الجزاء يبدأ منها هنا. فالناس اللي هي كانت المؤذنون اطر الناس اعناقا يوم القيامة، ده في القيامة، وطول العنق لهم عن كتير نقولها ساعتها ان شاء الله. لكن في النهاية ميزهم الله عز وجل في ارض المحشر وفي الايه وفي القيامة، الذين يكظمون غيظا يدعوهم الله كما في الحديث على رؤوس الخلائق، وكذب غيظا ولم يخرجوا إلى آخره. ففي نصوص صحيحة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، الذين يشيبون في الإسلام، في التوحيد، أهل الوضوء، أهل الغرة والتحجيل، موقف جميلة جدا وبديعة جدا. وهنتكلم بقى إن شاء الله عن كل جماعة من هؤلاء فيما يخصهم من هذه الكرامات بعد هذا التقسيم اللي قلنا عليه، أنهم في هذا الوقوف الطويل يصنفون. يهمني جدا المسألة دي، أن تتصور أن هذا الوقوف معه تصنيف وتشكيل وتجميع للناس على أنواعهم وعلى أشكالهم. الحدث الذي يلي ذلك كما قلنا في المرة السابقة أنه بعد طول هذا القيام والعطش الشديد وإلى آخره، كل على شكلته كما قسمنا، يرفع حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبدل ولم يغيره من أمته صلى الله عليه وسلم. وشرحنا المرة اللي فاتت لما كان في حد بيسأل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيديه الشريفتين، وبينا أن الحديث في البخاري، وأنه أهل العلم قالوا نعم يناول الصالحين وأهل الدين، ومن لم يبدل ولم يغيره من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في على حوضه، ثم يرفع لكل نبي حوضه ويسقي منه صالح أمته، كذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام والأحواض كما وصف. هذه مرحلة طال القيام، فيفزع الناس إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا عند الله سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب. الحساب لم يبدأ، كل هذه إشارات وعلامات وأمارات، الحساب لم يبدأ. فإذا بدأ الحساب هم يتصورون الأمور تنتهي. فيفزعون حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أنا لا، ويسجد تحت العرش، ثم إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك ليبدأ الحساب. فيبدأ الحساب، أول ما يبدأ الحساب بيحصل العرض الأول للأعمال. العرض الأول للأعمال هيئته لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يحصل فيه عرض للأعمال أول ما تعرض، ثم يكون الحساب الأول على تلك الأعمال المعروضة ويكون فيه الجدال. وهنا بينقسم الناس إلى فرق، لكن القطع بأن كل عبد خلقه الله سبحانه وتعالى سيكون له مع الله عز وجل موقف، ويكون له مع الله تبارك وتعالى لقاء، حتى الكفار لكن يحجبون، يعني محجوبون عن الله تعالى، لا ينظرون إليه. أهل الإيمان الذين لم يبدلوا ولم ينافقوا فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. والقصة شرحنا لو تذكروا لما قلنا أنهم كل واحد يروح وراء مكان يعبد يذهب خلفهم، وهؤلاء ينتظرون ربهم يعرفونه بصفته، فهم ينتظرون فيرونه، فإذا رأوه سجدوا له سبحانه وتعالى. وهذا من السجود الذي يعني ليس من السجود العبادة ولا التكليف، ولكنه مقام شكر لله تبارك وتعالى. فيكون الحساب الأول ويكون فيه الجدال، وهذا الحساب ده للكل. وهنا بقى السؤال اللي كان قاله الدكتور، اللي هي فكرة انه قد يحاسب بعض اهل الايمان ولا يعاقبون، لكن ده الاظهار المنة، ولا يكون الحساب على رؤوس الاشهاد، ولا يكون فيه، بل يكون في ستر الله تعالى وكان فيه، كما في حديث المناجاة اللي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهتمون جدا بهذا الحديث، أنه في يوم القيامة يدني الله عز وجل عبده المؤمن منه ويجعله في كنفه، يعني في ستره، ثم يقرره بذنوبه، عملت كذا في يوم كذا، إلى آخر الحديث، بلا حتى يرى أنه قد هلك، لأنه يعني أحصى الله تعالى عليه هذا كله. حتى في بعض الروايات، بس مش في رواية البخاري أظن، أنه يلتفت يمنة ويسرى عشان فكرة أنه الفضيحة، فربنا تعالى يسكنه ويقول لا عليك، إنك في كنفي في ستري، لا يطلع عليك غيري. وبعد ما يقرره يقول سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر عليك. المجاهر مش داخل هنا، المجاهر لا يدخل في هذا المعنى. اللي يدخل في المعنى ده من ستره الله تعالى وأنعم عليه بستره في الحياة الدنيا، فهذا يكون في هذا المأفدافل. في الحساب الأول احنا بنقول بيكون فيه جدال، وهذا يكون للخلق جميعا، لأهل النجاة ولأهل العذاب أعاذنا الله وإياكم. وده أول لقاء للمؤمنين بربهم سبحانه وتعالى، وينظرون إليه ويرونه كما يرون البدر لا يضامون في رؤيته، ده أول لقاء، ويفرحون برؤية ربهم سبحانه وتعالى بما عرفوه به، يعرفونه بصفته سبحانه وتعالى فيرونه ويسجدون له، إلى آخر هذا المشهد الجميل. وفي نفس الوقت يحاسب الله عز وجل أهل الكفر والفسوق، لكنهم محجوبون عن الله عز وجل، عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون حجب الذلة والانكسار، ليس حجب لا، لابد أن يحاسبهم وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ده لكل الإنسان، مفيش حد مش هيروح، ما ينفعش، مفيش وكالة هنا، مفيش ملك هيقوم بالمهمة دي، خلصت. أبو لهب وأبو جهل وأبو جزمة وفرعون، كل الزبالة دي كلها سيقفون بين يدي الله تعالى. ما تبقى ما تمشي إزاي، لازم كل المجرمين دول، لكنهم محجوبون عن كرامته، عن أن يقفوا بين يديه موقف الكرامة، عن أن يروا نوره سبحانه وتعالى، على أن ينعموا بالنظر إليه، لكن يتحاسبوا ويحاسبهم ربهم جل جلاله. أي نعم، اوعى تفتكر كده، وده الصواب وده الحق وده العدل، ده كلام أهل السنة. مسألة مش سايبة، كانت الدنيا دي ضرب لا واختبار، ماذا صنعت فيها؟ طب تعالى بقى. فيكون ده سمح زي ما اتفقنا اسم الحساب الأول وفيه الجدال، وده في موقف جميلة وإن شاء الله إن حصل بقى وقلنا بالتفصيل، هنقولها بالتفصيل برواياتها وقصصها، وحتى في القرآن في إشارات لهذا المعنى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يعني في الموضع دي، هي دي الموضع التي تصف هذا المشهد. بعد كده بعد الحساب الأول تبدأ في تطاير الصحف، والأمر لا يكون أمرا اختياري، مش كل واحد شطرته يعني، لا، من سيأخذ صحيفته بيمينه لا خير له، ومن يأخذها بشماله لا خير له، هذا أمر قدري، لكن تأتيه صحيفته ويؤمر بقراءتها، يؤمر بقراءتها. اللي كان فات كان فيه حساب، كان فيه جدال للذين خلطوا عملا صالحا وآخر، لكن الآن تأتي الوثائق المدونة لكل ما كان من الإنسان يجد فيها قصده ونيته، الذي لا يقدر على ذلك إلا الله. وده أخطر ما في الموضوع صدقوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يعني أخطر ما في الموضوع قصدك ونيتك، لأن هنا تنكشف حقائق الأعمال. يعني حقيقة العمل ليست كظاهر العمل وهيئة العمل، هيئة العمل دي حاجة ممكن تبقى أنت بتعمل عمل، كما قلت لك الذين أول من تسعر بهم النار أعاذنا الله إياكم، أعمالهم في النهاية يعني في النهاية العلم والفقه والقرآن النفقة وتعرف إيه والجهاد في سبيل الله، لكن حقيقة الأعمال هي موضعها في القلب. هنا بقى بتظهر في الصحيفة، تظهر الأعمال مقسمة، هذا التقسيم الذي يرتجف له فؤاد الصالحين. هذه اللحظة التي أنت لا تعلم، لكن الإذان بيأتي بمن سيلقى صحيفته بيمينه ومن يأخذها بشماله، وهذا برضو في تفصيل في شرح الآيات والأحاديث المتعلقة بالمسألة. لكن يلقى الصحيفة، يؤتاها كل إنسان يقرأ كتابه، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. بعد هذه الخطوة يأتي الحساب الثاني بقى والعياذ بالله، اللي بيكون فيه قطع المعاذير وإقامة الحجج تمهيدا لما يكون من العذاب أعاذنا الله وإياكم. في هنا نقطة أنا أغفلتها المرة اللي فاتت وأستدركها الآن، اللي هي القصاص. قبل ما ندخل بقى اللي بعد كده اللي هي نصب الموازين، احنا قلنا دلوقتي ان هما في حسابين او في عرضين، عرض اول وعرض تاني. الحساب الاول اللي بعد العرض بيبقى فيه جدال، وممكن يكون فيه من اهل الايمان وكده. التاني اللي هو قطع المعاذير واقامة الحجج. لكن اين، متى واين يكون القصاص؟ لدرجة ان القصاص حاجة غريبة جدا الحقيقة. الواحد برضو في بعض العلم قالوا حاجة ولا تذكرتها حلو قوي. القصاص حتى مع البهائم، يعني شوف، ليبلغ العدل منتهاه حتى مع البهائم، لأنه سيأخذ الله سبحانه وتعالى ويقاد من الشاة، أو يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء اللي ملهاش قرون، والقرناء اللي عندها قرن وضربت مش عارف ايه. فهذا تنبيه الى ان القصاص سيكون، يعني حتى تعلم قول الله تعالى لا ظلم اليوم، وهنا لنا فعل الجنس، يعني جنس الظلم مش موجود. فحتى يصل الامر ان يكون القود بين البهائم. ففي بعض الأهل العلم قال إيه؟ قال إن ظلم البهيمة أشد من ظلم الإنسان. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن الإنسان يمكن استرضاؤه واستسماحه، لكن هيستدرك بهما ازاي؟ فاهمين؟ شوف شوف النظر، ناس مشغوله بالقضيه شغل عجيب بصراحه. الكلمه دي لما قريتها يعني بصراحه عجبتني. اه هو بني ادم ممكن تسترضيه، سامحتني يابا، سامحتك، طب طب حقك، طب ابص راسك، طب اجيب لك، طب اعمل لك، طب اسوي لك، طب ما اسمعش. لكن واحد اهان حيوان عذبه هيعمل ايه؟ طب هيرضيه ازاي؟ كيف يسترضي وكيف يعلم انه استرضى؟ الا ان ياتي من العمل الصالح ان ربنا الباقي يشيل عنه، مساله تانية. لكن هم كانوا بيخوفوا من حاجه زي كده عشان يبينوا قضيه ايه، خطر موضوع القصص. خطر موضوع القصص. هو القصص انا في رايي يعني باستقراء النصوص ينقسم الى قسمين: قصاص بين اهل النجاه واهل العذاب، ده قسم من القصاص، سواء أهل العذاب الدائم والعياذ بالله اللي هم أشركوا ليس في قلوبهم مثقال ذرة من الإيمان، وقصاص بين أهل الإيمان وأهل العذاب غير الدائم اللي هم لا يخلدون في النار لأن هم أصحاب الكبائر من المؤمنين ومن الموحدين. فهذا نوع من القصاص بينها، وفي قصص نوع تاني اللي هو بين أهل النجاة بعضهم بعضا، كلهم نجين، كلهم من أهل النجاة. الله يفتح عليك. فإحنا كده قدرنا نفرق القصص اللي بين أهل النجاة وأهل العذاب، مكانه هنا في الحساب قبل الصراط وقبل المجاوزة. لكن القصاص بين أهل الإيمان ده الذي يكون في عرصات الجنة، كلهم من أهل الجنة لكن لن يدخلوا الجنة حتى يصفي الله عز وجل بينهم ما في قلوبهم تجاه بعضهم بعض، فيدخلون الجنة إخوانا إخوانا قد صفت صدورهم. فالعناية بقضية القصاص بلغت هذه الدرجة، يعني حتى الذين جاوزوا الصراط ووقفوا على أبواب الجنة ينتظرون دخول الجنة سيقتص الله عز وجل من بعضهم بعضا حتى يدخل الجنة، وقد صف الله عز وجل كل ما في صدورهم وقلوبهم. يبقى ده برضو مقتضى قول الله تعالى لا ظلم اليوم، إن القصاص هو مقتضى، القصاص مقتضى عدل الله عز وجل، مقتضى نفي الظلم، مقتضى نفي الظلم من مقتضيات نفي الظلم في القيامة، الدقة في الحساب والميزان كل دي مقتضيات نفي الظلم، لكن من مقتضيات نفي الظلم لقوله تعالى لا ظلم اليوم، وده بدلالة المفهوم إن الدنيا غرقانة في الظلم، يعني دلالة المفهوم ان العالم اللي احنا عايشين فيه ده الظلم فيه ركن ركين واصل اصيل، عشان لما يقول لا ظلم اليوم يبقى في غير اليوم الظلم ثم الظلم، اخد بالك من الفكرة؟ فانت لما تقول لا ظلم اليوم معناها انه تسكين لقلوب الناس اللي مظلومة دي، يعني هؤلاء المظلومين في هذه الحياة الدنيا يقال لهم الدنيا ساعة اصبروا ستلقون ربكم وهناك لا ظلم، هناك العدل. فمن مقتضى نفي الظلم أن يكون هذا القصاص حتى بين المؤمنين، بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخوه، بين الصديق، بين الرفيق، بين الزميل، بين... أيوه ياما الدنيا مليانة، ياما الدنيا مليانة، وياما ناس قاست على بعض وجارت على بعض فيش حاجة بتروح عند ربنا أبدا. يا حبيبي الذي يحاسب على الابتسامة، ربك بيحاسب على التبسم، إنك تعبد ربا يحاسب على الذرة. افهم بقى، انتبه، يحاسب على الذرة. الذرة يعني ما دون الابتسامة، السماء دي فيها ملايين الذرات، ذرة من الخير ذرة من الشر يحاسب عليه. هو أصل فكرة العدل المطلق في يوم القيامة أصيل جدا في تصحيح السير في الحياة الدنيا. كلما تذكرت هذا العدل ازددت استقامة وحذرا. كلما ذكرت والله ما يرد الإنسان عن طغيانه إلا أن يذكر هذا اليوم. قلت لكم عشان كده كتير جدا النصوص اللي هي بتخص هذا الركن من أركان الإيمان بالذكر، تخصه بالذكر وبالآخرة هم يوقنون. طب ما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، طب ما هو الآخرة داخلة في هذا وفي ذاك، لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألا تدخل الآخرة في... تدخل تدخل. طب ليه ترجع تاخد نص وتاخد مش يؤمنون بما أنزل إليك، تيوقنون وبالآخرة هم يوقنون، فدل ذلك على خصوصية هذا الركن في تصحيح سير البشرية كلها. والله ما يعدل سير البشرية شيء كالإيمان بالآخرة. ولذلك أهل الإيمان الموفقون السعداء لا يغيب عنهم أبدا يديمون الذكر له والتفكر اللي احنا بنعمله ده، هذه الدراسة هذا الغرض منه، أن تدخل قلبك ونفسك في هذه الدار وأن تعلم أن أناسا سيدخلهم الله عز وجل في ستري وكنفه، وأن أناسا يجعلهم على منابر من نور. أنا بس أشرت إشارات، لكن إن شاء الله ما تقرأ النصوص يهيم قلبك هناك أن يجعلك في هؤلاء أو هؤلاء أو إلى آخره. لا، هذا الاستحضار الدائم، قضية القصص اللي بتكلم فيها، قضية نفي الظلم بكل صوره، قضية أنه يكون في قصص بالناس الذين جاوزوا الصراط، يعني بعد الأهوال دي كلها أهوال ما بعد أهوال، بعد كل هذه الأهوال وجاوزوا الصراط وعلى ظهر جهنم ومش عارف إيه وقفين على باب الجنة، برضو لسه فيه لن تدخلوا الجنة إلا أن يصفي الله عز وجل ما بينكم. أنت اخترته في مرة وقلت عليه كلمة ما تنفعش، أنت نظرت له نظرة فوقية شوية فيها شوية احتقار، أنت مش عارف عنه، أنت قلت لها كلمة جرحتها، دي مين؟ مراتك، دي مين؟ دي بنتك، ما بنتك مش عايز بقى، ما حدش بينفع حد، تذهلوا كل موضعة عامة أرضعت، فيش حد بيعرف حد ولا حد يفدي حد ولا حد بيجامل حد. طب انتوا الاثنين من اهل الجنة ما تخشوا؟ لا، ما فيش حاسس ما تخش، في قصاص، في حساب، في كلمة ملهاش لازمة قلتها، في موقف فيه تجاوز عملته، في ظلم ظلمته لأبيك، لأمك، لولدك، لزوجك، لأخيك، مش هيعدي. خلي بالك أنا بتكلم على مين؟ لا عذاب، والله لا عذاب، بس برضه أصل إحنا بنقول لا ظلم، يعني لا ظلم، لسه في بينهم حاجة، أنت كنت قاسي قوي مع فلانة أو مع فلان، أنت كنت شديد، أنت كنت متجاوز. شوف أقول لك حاجة، اللي بينك وبين ربنا على باب العفو ما تحملش هم، أنا بقول لك المصيبة كلها في اللي بين الناس وبعضها، اللي بينك وبين ربنا على باب العفو إلا أن يكون شركا، لكن ما دون الشرك على باب العفو الكارثة. ها، في بينك وبين الناس، ما هو الظلم ثلاث أنواع، ظلم بينك وبين الله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الناس الإنسان لغيره، هم ثلاث ظلمات في 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 حياة الإنسان وفي آخرته ثلاثة. الأول لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بعد طبعا إقامة الحجة الرسالية، تمام. الثاني على باب العفو، مبدأه العفو، ظلم الإنسان لنفسه تحملوش هم، التوبة تبيض الصحيفة مرة واحدة، جملة واحدة، ولا فيها إشكال خالص، ولا تحمل هم ده إطلاقا، قم صلي ركعتين، قم اتوضى، خلصت القصة يا عم، والله العظيم يا حبيبي خلصت، ده في الصحيحين،
ده يا ابني رجع كلام والدته وامه، انت بتقول ايه؟ اي والله هو كده اللي بينك وبين ربنا ما دون الشرك، رجع كلام والدته وامه. طب ايه المصيبه؟ كل المصيبه في اللي انا بحكيه لك ده فيما بين الخلائق. اه هنا بقى اصله الشح، دوك اصله الايه؟ العفو. هنا اصله الايه؟ واحضرت الانفس الشح، جبلت نفس الانسان على الشح، انسان مجبول على كده، ولا يقيه من شحه الا الله جل جلاله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون قصر. وكانه لا يفلح من لم يقيه الله عز وجل شح نفسه، فحدش يسمع حد، والله ما حد يسمع حد، لا أم تسمع عيالها، ولا عيل يسمع أبوه، ولا زوجة تسمع زوجها، ولا زوجة يسمع زوجته، ولا حد هيسمع حد، ولا حد هيدي حد حاجة، ولا حسنة، ولن يتنازل عن شيء. في المقابل اللي بينك وبين ربنا كله على العفو، كله على الصفح. لكن هي المصيبة في ده حتى الذين جاوزوا القنطرة ومروا على الصراط ولم يخدشوا ولم يكدحوا ولم يسقطوا في النار ومش عارف ايه، وراحوا الناحية التانية ووقفوا على باب الجنة، لسه فيه. لسه فيه ايه يابا؟ قال والله لسه فيه، لسه عليك. بص للي جنبك دي عملت فيها ايه، واللي قدامك ده عملت فيه ايه، والعيل ده، وإلى آخره. فالموقف ده الحقيقة موقف عجيب جدا. المهم يعني احنا ذاتي ايه، الحقنا ما تغفلته او نسيته في المرة السابقة، ان في مقام للقصاص حسب المقام الاول والمقام الثاني. بعد قراءة الصحف يكون الحساب الثاني، وفيه قطع المعذرة وإقامة الحجة، وهذا لا يكون إلا لأهل العذاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، ونكتفي على هذا المقدار، وربما يكون في راحة كده قصيرة إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى الحساب الثاني اللي هو المناقشة. يبقى في الحساب الأول هو العرض، والحساب الثاني اللي هو المناقشة. بعد الحساب الثاني اللي هو في إقامة الحجة وقطع المعاذير وإلى آخره، وهذا كما قلت لكم لا يكون إلا لأهل العذاب، سواء من المسلمين الذين في قلوبهم من الإيمان ما فيه ولكنهم ارتكبوا ما يوجب العذاب في حق الله عز وجل، يكون من جنس الشرك وأنواعه، أو في حق العباد، أو يكونون والعياذ بالله تعالى من أهل الكفر والشرك. فبعد هذا الحساب تنصب الموازين ويؤتى بتلك الأعمال في صورة لا يعلمها إلا الله. كيف تكون؟ لا أحد يدري، لا أحد يعلم كيف ستكون الكفة، شكلها إيه، كفة الميزان، كيف ستوضع الأعمال، كيف توضع الصدقة، الصلاة، البر، الإحسان، الظلم، العدوان، الإرعاب، التخويف، القتل، السفك، السرقة، الزنا، الله أعلم، لا أحد يدري، ولم يأتي نص، فلا داعي للخوض. لكنه ميزان، أي نعم، وله كفتان، وتوضع الأعمال في الموازين. ومثلا حديث البطاقة حديث جميل يقوله بالتفصيل إن شاء الله، البطاقة لا إله إلا الله، وتسجلات تطيش، وإلى آخره. بعد نصب الموازين والوزن، والوزن يومئذ الحق، بناء على هذا الوزن يفوج الناس أفواجا وزمرا وجماعات. يعني حتى السوق بعد كده هيكون مش سوق عشوائي، لا، سوق مرتب، يساق الناس في افواج وجماعات. يبقى احنا دي تاني مره هنعرض لفكره الايه، فكره التفويج والتقسيم، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. يبقى زمر عليه أساس نشرح إن شاء الله ونفصل. زي ما قلنا قبل كده في تفويج تم في أرض المحشر، أرض المحشر نفسها تفوج الناس وتجمعوا على أعمال وعلى هيئات، أهل الصدقة وأهل البر وأهل الحب في الله تعالى وأهل الجهاد إلى آخره، وأهل الظلم وأهل الغدر وأهل الخيانة وأهل القتل وأهل الفواحش. يعني هذا التقسيم حصل معنا تقسيم قبل كده إن شاء الله نفصله بالتفصيل. وتنصر لهم الألوية حتى يعرفها الناس ويراها الناس وإلى آخره، ألواء الصالحين والمجاهدين والصابرين وألواء النبي صلى الله عليه وسلم وألواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وألواء الفسق والمجرمين وأهل الغدر والخيانة، هذه ألواء. الآن هناك تقسيم آخر، تقسيم جديد بعد الميزان وقطع المعاذير وتقسيم الناس، يفوج الناس جماعات وزمر ويساقون بهذه الأفواج إلى منازلهم، وتقام ألوية الأنبياء، وكل لواء للنبي يكون معه إيه قومه يسيرون في تحت لوائه، تحت لواء أنبيائهم هؤلاء الصالحون. وحينئذ بعد هذا التقسيم، خدين بالكم خلاص احنا متصلين لحد دلوقتي الميزان والتقسيم والناس قسمت وغير، الآن وبعد عقد الألوية وانضوى كل امرئ تحت لوائه، أصل دي هتفيدنا، واخد بالك، انضوى كل امرئ تحت لوائه من ألوية الأنبياء والصالحين إلى آخره، ها تضرب الظلمة. يبقى قبل كده ما كانش في ظلم، كان الناس شايفة بعض، وصاحبنا خايف يقول له لا عليك إنك إيه سبحانه وتعالى إنك في كنفي في ستري لا يطري، يبقى في ناس شايفة بعض والدنيا واضحة، ولواء الغدر هو ولواء الأتقياء والصالحين والذاكرين ولواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولواء إبراهيم عليه السلام، ماشي. فإذا كان فيه نور، الناس شايفة النور ده، إيه الله أعلم، لأن الشمس والقمر والحاجات دي ما مش موجودة بقى، كورت وإلى وانكدرت والنجوم والحاجات دي، يبقى القصة فين دلوقتي الله أعلم، لكن كان فيه نور. ويرى الناس بعضهم بعضا، وبعد الوصول إلى هذه الماء تضرب الظلمة. ليه بقى؟ هيكون النور نور فردي، نور شخصي مش نور عام، النور العام للجميع. يرى الناس بعضهم بعض، لكن الآن تضرب الظلمة فجأة ولكل امرئ نوره الذي يخصه. ليه؟ سيؤمر الجميع ويجبر الكل على الجواز على الصراط، وكما تعلمون هو أدق من الشعر وهو أحد من السيف، وهو منصوب على ظهر جهنم ما بين تلك الأرض التي حصل فيها المحشر، حصل فيها الحساب ونصب الموازين، وباب الأبواب الجنة عرصات الجنة يجوزون على الصراط الذي هو على ظهر جهنم، وعلى جانبي الصراط كلاليب خطاطيف فمكدش ومكدوح ومجروح وإلى آخره، والناس على قدر ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار يسيرون. هنا بقى في حاجة مهمة جدا هتحصل ما حصلتش قبل كده، اللي هي أن يميز المنافقون. المنافقون كانوا بيصلوا ويصوموا ولهم ظواهر من الأعمال ولا يعلمهم إلا الله، يعني الملائكة لا تعلم من المنافقين إلا ما أخبرهم الله عز وجل به. ملائكة لها ملهاش في عمل القلب، ملائكة لا، ملائكة دونت الصلاة والذكر والصيام والقرآن الكريم بدليل الأول صار بهم النار، هم جايين يقول ربنا ده احنا عملنا وسوينا. أيوة أنت عملت، والملك الملك كتب، بس عمل ليقال كذا، ليقال كذا، دي مسألة أخرى بقى، خدت بالك؟ فهنا تساوى مع أهل الإيمان إلى أن تأتي هذه اللحظة اللي هي النور والظلمة التي تضرب، ويعطى كل امرئ على قدر نوره كما بانوا إن شاء الله نرى الآيات ونشرحها بالتفصيل. والمنافقون بقى كل واحد من عارف حد من أهل الإيمان يسألونهم أن يعطونهم أن يعطوهم من إيه من تلك الأنوار شيئا. نكون معكم نكون كانوا معهم في 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 الدنيا في المساجد وفي وفي الدعوة وفي البتاع، ولكنهم إيه والعياذ بالله. فيلهم المؤمنون يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، وطبعا بيحصل التمييز بدعوة إلى السجود، وده سجود من يعني سجدات القيامة مهمة جدا، تذكروا احنا في السجدات كنا أشرنا لها وإن شاء الله نشير لها بالتفصيل. هنا في سجود يعني هنا الذين بعد الميزان وإلى آخره يدعون إلى السجود. هذا الاختبار سيظهر الايه المنافقين من المؤمنين، هؤلاء يدعون الى السجود فلا يستطيعون، ظهورهم تكون كالسطح الذي لا ينثني هكذا لا يستطيعون. فيبدا هذا التمييز لهؤلاء المنافقين ولا يستطيعون ان يجوز الصراط، واهل الايمان يجوزونه زي ما اتفقنا. فمنهم من يجوز كالبرق، اول من يجوز محمد صلى الله عليه وسلم بالنص، اول من يجوز الصراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واول من يدخل الجنه محمد صلى الله عليه وسلم، وامر ابواب الجنه ان تفتح الاول لا تفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم بقى بعد النبي عليه الصلاه والسلام ستجوز من الامه افواج كالبرق وكالخيل وكالى اخره، تمام. ومنهم من يتعثر شيئا وشيئا الى اخر الصور اللي هنشرحها ان شاء الله، والتي صحت بها الادله من الاحاديث الصحيحه في مجاوزه الصراط. فاذا جاوزوا الصراط وقفوا في عرصات الجنه اللي هي زي ساحات كده، ساحات الجنه وقفوا فيها، ويبدا ما ذكرناه لكم من الايه من القصاص بين المؤمنين من اهل الجنه، تنقية الصدور والإعداد ليكونوا يعني لينفي الله عز وجل الغلة عنهم كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الغل المتكون نتيجة ما يكون بين الناس من الإحن والشحناء إلى آخره، فإن الله تعالى ينفي ذلك عن صدورهم ليليقوا بجوار الله عز وجل. نقولنا ما بيخلش الجنة حد في نجاسة خالص، نجاسة معنوية طبعا مش نجاسة مادية، يعني الحقد نجاسة والغل نجاسة. الله عز وجل ينفي النجاسة عن من يجاوره، ولذلك الحديث صحيح، الحديث ده رعيب، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة كبر نجاسة لا تليق بجوار الله عز وجل أبدا، ينقى منها الأول وبعد كده يدخل، واخد بالك. فهذه التنقية ستكون عند أبواب الجنة في ساحات في عرصات الجنة ينقون، حتى ثم يدخل الناس أول ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فقراء المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة، ثم أصحاب الجد، ومعهم من كان بينهم ما يقتص من بعضهم لبعض فيه. وكما نبهت في المرة السابقة قد يكون امرؤ من أصحاب الجد ولكنه يكون من السابقين، يبقى كلمة إيه وأصحاب الجد يومئذ محبوسون. الجد اللي هو الجاه، السلطان، المال، كل ما هو له وجاهة يعني، الثروة، السعة، كلها معاني تدور في الفلك ده، تمام. لا، أصحاب الجد هنا عام يقبلوا التخصيص، فستجد من أصحاب الجد من يكون مع السابقين. ها طبعا زي ما ضربت لك مثلا المرة اللي فات عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف. لا طبعا. فأنا بقول لأصحاب الجد الآن في الدنيا حط عثمان بن عفان قصادك وتلحق لعلك ربنا موسع عليك مش عشان سواد عيونك. ربنا مش موسع عليك عشان انت اللي ما حصلتش. ربنا مش موسع عليك عشان انت يعني ذكائك خارق ولا بتلعب بالبيضة والحجر. انت مسكين والله العظيم مسكين. ربنا موسع عليك لينظر اليك ما انت فعله. اختبارك اصعب. اللي رايح جاي عنده ده الامور ما يعني ما يعني زي ما بيقولوا في المثل يا جحا عد غنمك واحدة قاعدة واحدة نايمة. لكن اللي عنده كتير هيتسأل كتير وهيتراجع كتير. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من فعل هكذا وهكذا 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 يعني في سبيل الله لوجه الله هو أعطاك ذلك لتكون أمينا عليه خازنا له لست مالكا. لأن الملك الحقيقي والذي لا يزول عن صاحبه أو لا يزول عنه صاحبه وده الملك الحقيقي. ولذلك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ده الملك الحقيقي لأنه لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه جل جلاله وتباركت أسماءه. لكن أي ملك ما عداه من الملك فإما أن يزول عن صاحبه وعلى حياة عينه ويفلس ويضرب كفيه يقلب كفيه على ما أنفق فيها. ده المسألة ربنا ضربه كل حاجة راحت. أو يبقى ويزوله عنه ويسيبه بقى للعيال عشان تفسد وتشرب مخدرات وتعمل مش عارف إيه وجمعه من هنا ومن هناك من حلي وحرامي وإلى آخره. تمام. لكن الملك الحقيقي هو الذي لا يزول عن صاحبه أو لا يزول عنه صاحبه وهذا محال. فهو الحقيقة أنه هنا أصحاب الجد يضرب المثل بهؤلاء حتى يتنبه الناس إلى ذلك فيكونون من السابقين. سابقين يعني يدخلوا مع فقراء هذه الأمة. ليس الفقراء بمعنى يكون في فقراء لا ممكن يكون فقراء يعني مثلا أين مع من سيدخل أبو بكر؟ أنت لو فكرت في أبوك لم يكن لكم فقيرا ولا كان فقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر إن أمن الناس علي في صحبة ومال أبو بكر. ها يعني إن له علي يدا يعني حديث أبو بكر معروفه في الصحيح. طيب أبو بكر ده مش فقير مظبوط. ده هو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدعى من أبواب الجنة جميعا له في كل باب سهم. الأبواب هتتسابق عليه لتتشرف. الأبواب تتشرف بدخول أبي بكر فيه رضي الله عنه. واخد بالك هيكون في ناس في الأمة كده. أي نعم طبعا قطعا هيكون في ناس في الأمة كده. هذه ليست خصيصة لأبي بكر لكن قد يشاركه في بعضها غيره. لكن هو يعني هو الذي ايه يعني المثل الذي بيانه الله عز وجل لنا عشان الناس تتعلم. لكن ايوه صح ممكن واحد تتنازعه بعض ابواب الجنه كان من اهل مثلا كذا واهل كذا الباب ده مستنيه والباب ده مستنيه المانع. فحكايه بقى ان كل اغنياء الامه يتاخرون وكل فقراء الامه يتقدم. لا في فقير كان عنده شويه كبر مش هيعدي ده مش هيعدي الصراط اصلا لازم ينضف. ايوه ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على العائل المتكبر مش الملك الكذاب ما احنا شرحنا الحديث. العائل المتكبر يعني ايه؟ العائل يعني الفقير. وجدك عائلا فاغنى. العائل يعني الفقير. العائل المتكبر ده ما عندوش يعني ما عندوش عذر لا عذر له. واخد بالك؟ فممكن فقير اهو مش يقول لك بقى الفقراء يعدوا. لا مش كل الفقراء يعدوا. كل ذلك من العموم الذي يخص بأدلة تخصيص. عمومات كلها، وكل عام قبل التخصيص إلا النادر، العام الذي لا يخص قليل جدا في كلام العرب، وقليل جدا في القرآن الكريم، وقليل جدا في السنة المطهرة. كل عام له ما يخصصه إلا النادر القليل. فهذه كلها عمومات، فقراء وفي وأغنياء وفي وهكذا. خدت بالك من الفكرة؟ هي بس هذا التقسيم ثم كذا ثم كذا، هذا تقسيم عموم، تقسيم عموم يدخله الايه التخصيص. طيب ان شاء الله اذا كان في نصيب هنبقى نرجع نشوف راي حضراتكم، ونقول لهم بقى يعني حدث حدث بادلته من القران، نستوفي الادله من القران والسنه، ونشرح معنا الايات والاحاديث اذا شئتم. فكروا في المساله والامر، حتى اخواننا اللي معانا على الصفحه اذا حد حب يطلب حاجه او كده ان شاء الله نرتب على الاسبوع اللي بعد اللي جاي، لان الاسبوع الجاي ان شاء الله انا عندي نيه بناء على طلب سيدي الدكتور حمدي ان احنا ان شاء الله نتكلم عن الاسراء والمعراج، باعتبار انه المناسبه دي مش معروف ميعادها امتى بالتحديد، لكن طالما الناس بتحتفل بيها وشيء نتذكره، فكنا عايزين نتفكر شويه في ما يتعلق بهذا الحدث الجلل، الحدث الجلل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ربنا يعيننا ونحاول نطوف عليه بدلالته بآيات القرآن الكريم وبأحاديث السنة المطهرة، ونمر كده مرورا في قضية الإسراء لوحدها وقضية المعراج، ونرى ما أودع الله عز وجل فيها من الآيات ومن الكرامة. فإن شاء الله ده يكون يا ربنا يبلغنا يا رب العالمين كل المجلس القادم إن شاء الله. فالحين ما يجلس في المجلس اللي بعدين تكونوا استقريتوا على ما تريدون في قضية الأيام، نرجع إلى علو الهمة في لقاء الله تعالى ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، يا إما نبدأ في هذا المسلسل من أحداث القيامة، يا إما يكون في بقى مقام آخر نسجل فيه قصة الإيه مستور عبد الرحيم أبو العافية اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي فكرة الحيوات الخمسة، حيوات الخمسة وتدرجها وكل حياة وخصائصها والانتقال من الأولى إلى الثانية وإلى آخرها إن شاء الله. ففي فرصة للتفاهم والتفكر، والحصة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعيش فيه ظلال الإسراء والمعراج. اللي عنده أي سؤال متعلق بالقضية اللي اتقالت الليلة دي أنا أتشرف به، تفضل. ما كانش يبقى نختم إن شاء الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حضرتك كنت قلت لنا المرة اللي فاتت إن كل نبي يرفع له خطبه، وبعدين اللي ما شافوش أو اللي عصرين أو اللي تعبانين هم اللي هيروحوا يلفوا على الأنبياء علشان يسألوهم الشفاعة. فدول من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر ولا ناس في النص ولا
دول من الكفار الخلص اللي هم، خلينا نقول بقى نقسمهم من قسمين، من اهل اللي احنا سميناهم اهل العذاب واهل النجاة. فاهل العذاب دول قسمين، اهل العذاب دول قسمين، قسم عذاب لا يخلدون فيه وعذاب مخلدون فيه، تمام، الا ما شاء الله، عشان برضو ايه لا يعلم ذلك الا الله على وجه التفصيل يعني. فالذين يصيبهم العرق حتى يلجم أحدهم ويكون إلى حقويه إلى ترقويه، حقوين اللي هم دول معقد الإزار والترقي اللي هنا ترقويه نهوا، وإلى يلجمه إلجاما، اللي جامد له في البق يعني يلجمه كده حقويه يعني كده ترقوته كده إلى كعبيه إلى آخره، ده مش لأهل الإيمان، مستحيل، هذا الرعب وهذا الفزع. احنا قلنا اهل الايمان يا اخي، ده من ضمن الذين وعدوا بالامان من شاب في الاسلام، عايز اكتر من كده ايه يعني؟ في اوسع من كده يا اخي؟ المؤذنون يا اخي، يعني ما فيش ارحم ولا ارقف من كده يعني. المؤذنون اطول الناس على ناقل يوم القيامه، يبقى عمل عرقان ومش عارف وغرقان، لا لا لا، هذا مستحيل. هذا الوصف لاهل العذاب، إما الدائم وإما المؤقت.
دول
دول الفزع، دول الفزع. لكن إحنا بنتكلم على أناس آمنون، آمنون في ظل الرحمن سبحانه وتعالى. والسبعة دول أجناس ممكن يتفرع تحتهم أشياء سبعة يظلهم الله في ظله، يبقى إذن ده دول أجناس. فالأهل الفزع والهول ها و و و و والذين يذهبون إلى الأنبياء والمرسلين هؤلاء إيه؟ ها أهل العذاب. وأنا قلت لك العذاب قسمين، نسأل الله تعالى العافية والسلام على رب العالمين، إما أن يكون دائما إما أن يكون مؤقتا.
السؤال الثاني، حضرتك كنت شاطرنا في مشاهد يوم القيامة موضوع هل تعرفون ربكم؟
آه.
فده هيبقى في أني واحد من الحاجات اللي حضرتك حكيتها النهارده، موقف السجود والسؤال، وكل أهل كانوا بيعبدوا حاجة يمثل لهم الإله ويمشوا وراه ويروحوا للنار، فدي في أني حتة في المشاهد اللي حضرتك حكيتها النهارده؟
احنا اتفقنا إنه الحساب الأول اللي فيه العرض والحساب الثاني اللي فيه الجدل بينهما بيكون في ايه؟ تطاير الصحف والاتيان الصحف، تمام؟ بعد الحساب الثاني بيفوج الناس.
هي دي.
ما هو التفويج، ما انا قلت لك انت عندك تفويجين تنساهمش، في تفويج اول، تفويج يعني افواجا، يعني تقسيم، يعني مجموعه زي ما تسميه. في تفويج اول ده في مبكر جدا، ده في ارض المحشر، في اول ارض المحشر يفوجون ويقسمون، ولهم رايات ولهم ألوية ولهم تجمعات، وأهل الحب في الله وحدهم مع بعضهم، وأهل الجهاد مع بعضهم، وأهل الفسق مع الفجور إلى آخر. فده تفويج. التفويج الثاني بيتم إمتى؟ بعد المرحلة دي يفوجون بقى إعدادا للسير. هنا وهنا بتبدأ تظهر بقى إيه آخر فئة بتستخلص، هي فئة المنافقين اللي هم كانوا مستورين في الفترة دي كلها لغاية ما يكشف الله تبارك وتعالى أمرهم هنا بعد ضرب الظلمة ونصب الصراط. الله أعلم. حد عايز يسأل حاجة؟ تفضل.
طب لو في حديث هو كان صعب بيه النار، هو الثلاث أعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جميعها ليست من الفرائض، أو هي ليست من جنس الفرائض التي من تركها دخل النار وهكذا، يعني ممكن من جنس النوافل، يعني الصدقات والقراءة القرآن أو تعليم القرآن أو الجهاد. فهو لماذا يعاقب؟ يعني هو على تقدير مثلا يبقى صفر، يعني واحد عمل عمل فحبط العمل يبقى صفر، لماذا يعاقب؟ يعني لماذا لا، يعني واحد ما قرأش القرآن خالص فلا تصعب فيه النار، والثاني قرأ ورأى بفعله الناس وأراد بهم وأراد هذه النية، يعني فلماذا
يصعب بينا؟
يقصف
ويقصف،
يعني هو
يريد أن
يأخذ أجرا يأخذ
صفر،
لا ما يخش أجر على هذا، لماذا يصعب بينا؟ لماذا
يدخل النار؟ كويس، أنت جاوبت نفسك كنت بتتكلم.
ماشي.
أنا هقابك بكلام. بس يمكن عشان بس من الإخوة اللي بسمعونا في ما سمعوش السؤال يعني، فأنا ممكن ألخص السؤال وأجاوبه إن شاء الله. الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، والسيدنا الإمام النووي بيقول إن ده أرهب حديث على أهل العلم، أرهب حديث مش بعد كده، اللي هو يؤتى ويعرفه نعمه فيعرفها ويقول قرأت فيك القرآن وتعلمته، فيقال إنما قرأت ليقال قارئ، وإنما يقال عالم، فيؤمر به فيلقى على وجهه ويلقى في النار والعياذ بالله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونفس الحديث بيتم مع المنفق ويتم مع المجاهد، تمام؟ ليقال منفق وليقال شجاع وينتهي معه، تمام؟ سؤالك بيتقال طيب ما يعني هو كان الأعمال دي ليست هي الايه؟ هي الأركان الإسلام، ليست هي الصلاة ولا الزكاة ولا أركان الإسلام، فإذا جاء بأركان الإسلام وسقطت نوافله فألا يكون ركن الإسلام كافيا في أن ينجيه؟ طبعا كافي جدا، ركن الإسلام كافي جدا، بس ده مرائي، أنت قلت مرائي. هذه من علامات المنافقين، هؤلاء منافقون، إما أن يكونوا نافقوا نفاقا أكبر ناقلا عن ملة الإسلام، أو يكونوا نافقوا نفاقا أصغر نفاق الأعمال. وصفة النفاق دي صفة يحاسب الله عز وجل عليها، خدت بالك؟ هو انت مش مركب اللي بتاعنا؟
لا راكب، بس انا جت حاجه عامله البوست،
لكن مش انت مش مركب السماعه اللي هي طيب تمام، الصوت واضح عندك؟
تمام
تمام، خد بالك حبيبي. فهي الفكره انهم انما يعذبون على نفاقهم، راى الله عز وجل
وظن أنه يخادع الله عز وجل. هذه من صفات المنافقين، وأغلب الظن أنهم يكونون من الذين نافقوا نفاقا أكبر يحبط أعمالهم. يحبط اللي أنت بتتكلم عليه، اللي هو علامة على أن صلاته ما كانتش صلاة، وزكاته ما كانتش زكاة، وصيامه ما كانش صيام، وأن كل ده كان خداع، لأنه خدع الخدعة الكبرى بأنه هو كان يصدر بين الناس المحسن الكبير والمنفق المش عارف إيه، وهو لا يرى الله البتة. فمن غاب الله عز وجل عنه في ذلك غاب عنه في غير ذلك، تمام؟ وإما أن يكون يعني أصحاب الكبائر، وإما أن يكون من أصحاب النفاق الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، وكلاهما من أهل العذاب. وإحنا قلنا أن العذاب قسمين، دائم ومؤقت، فهو من يكون من هؤلاء أو هؤلاء، لكن لا يبقى في النار وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان. إحنا هنشوف بقى يعني ذرة إيمان، لكن كل أعماله ذرة إيمان، يعني إيمان خالص، يعني إيمان قد خلصها الله عز وجل من الرياء وكذا. لكن هو هذا عنوان على أنه كان من أهل الرياء، عنوان على أنه كان من أهل المرأة ولا يرى الله عز وجل. واحد يبذل نفسه ولا يرى الله عز وجل، تفكر فيها دي. طيب يبذل ماله يعني نجيبها يتصور نظبط، لحفظ القرآن وعمل اللي فيها شيخ ومش عارف وقراءات ومقراءات برضو ممكن تصورها، لكن واحد يبذل نفسه، ده في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح لما قالوا له عن فلان وكنا نستتر به في قتاله، وكانوا بيتعجبوا بحكايته وإنه طاح في المشركين في القتال، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار. فبعض الصحابة وجد في نفسه من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام مصدقين النبي بس مش متصورينها، بقى ده في النار، ده لا يجريه أحد في شجاعته. فبعض الصحابة كان له كظله بعد ما سمع الكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، تابعه حتى رآه قد جرح جرحا بالغا، فعزت عليه نفسه، فجعل نصل السيف في حجر وذبابه بين ثدييه حتى شق صدرا. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال له إيه؟ أشهد أنك رسول الله، أطلعه الله عز وجل على قلب. يبني الأعمال بالقلوب، صدقوني، مش بالكثرة ولا الفخامة ولا الوجاهة ولا، لا تقدم شيئا على العناية بقلبك، وكلما كنت موفقا في ذلك كنت كلما كنت مقبولا أيا كان العمل. الأعمال الكبيرة دي فيها مخاطر كبيرة صدقوني، الشهرة والداء والداء، تكون يشار إليك بالبنان دي ما يعني ده الله يكون في عونهم، صحيح حاجة سيئة جدا جدا جدا. لحظة عشان يجي درس ده بيقعد يحضر في نفسه ويجاهد في روحه علشان، وزي ما انت شوف كده يعني يا جوح عد غنمك مع احترامي طبعا لحضرتك، يعني يعني مسألة ما فيش خلاص أصلا في يعني في حكم النكرة، يعني العالم اللي بتبقى ده الشباب بيعيشوا ازاي؟ والله إني لأشفق عليهم، أقسم بالله يعني هم محل شفقتي. كيف يقاومون ذلك؟ كيف يرون الله تعالى؟ يعني القعدة قعدة عائلية معاكم، لكن اللي بيبقى بقى الدنيا كده ما يقول لك مش شايف آخر البتاع كيف يقاوم نفسه؟ يقاوم شيطانه وشهوته، شيء صعب جدا. ده لازم يكون بيعمل مجهود جبار مع نفسه عشان يسقط الخلق من عينيه. ابن الجوزي يقول كان يحضر مجلسه 100,000 نفس، الجوزي، وما لا يحصى أسلموا على يديه من الأحبار والرهبان والنصارى، وتابوا على يديه مئات عشرات الألوف ممن تابوا عليه من أصحاب الفجور والفسوق والكبائر. ويحكي لك عن نفسه بقى ان هو قطع روحه اصلا. الجوزي من احسن الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده حقيقة، يعني كلام
كلام فعلا اللي بيشتغل بأي عمل عام محتاج انه يعيش التجربة دي ويفكر فيها كويس. فيبني الرياء والعياذ بالله نسأل الله تعالى يأكل الحسنات أكلا. الحسنات بتتاكل، ما عادش فيها، ما فيش حسنات أصلا. ها هم فاكرين انه عاملين ايه؟ أين ما كان لله ضاع، تآكل، أكله هذا الغول. الغول اللي هو الإيه؟ الرياء. الرياء ده غول، واخد بالك؟ في حين إن واحد ممكن يأخذ أجرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى على اللقمة يضعها في زوجته، في امرأته، لأنه ما كانش يقصد فيه غير وجه الله سبحانه وتعالى. على هدمة جابها العيل من عياله لعبة فرحوا بيها، بس كان يرى الله. مش بقولك بقى بيعمل لبيت، هو حاجة بخمسة وعشرين تلاتين جنيه جابها الواد وفرحوا بيها، ودخل على عياله وفرحوا، كيلو حلوية، أي حاجة فرحهم بيها، وهو ده اللي يقدر عليه. بس كان عنده في قلبه حاجة نفيسة جدا جدا جدا، هي لا تخلي بقى الحاجة 25 جنيه دي بما لا يقدر عليه إلا الله على جزائه وثوابه. يمحق الله الربا من فعل الله تعالى أنه يربي فعله، يربي 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 يربي، حتى يأتي صاحبه يوم القيامة يقول من أي شيء هذا؟ عملت حاجة كده؟ عملت حاجة صغيرة أو كده؟ بس كنت لا ترى فيها إلا الله فقبلها الله تعالى بجلاله بيمينه وأنماها وأرباها حتى وجدتها كالجبال. ده كانت إيه دي؟ دي كانت ولا حاجة؟ لا، دي كانت كل حاجة، كانت كل حاجة. حد مسكين صعب عليه، لم ترى إلا الله سبحانه وتعالى فكنت معه في حاجته حتى قضيت له حاجته، بس ما كنت شايف غير ربنا، مش منتظر حاجة لا منه ولا من غيره، وأرسلت ذلك إلى هناك، وهناك دار الزيادة والنماء والربا، فوجدتها جبالا من الحاجة دي. طبعا هي القضية دي، القضية صدقوني. الأصل عمل القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإن رضي ما في القلوب، ده معنى الحديث بس أنا ده مش نص الحديث، فإن رضي ما في قلوبكم نظر في أعمالكم، وإن لم يرضى ما في القلوب والله لا ينظر في العمل، أقسم بالله مهما كان. لكن لو رضي ما في القلب نظر في العمل فقبله وأنماه وأرباه. زي بقول لك كده، أنت أخرك إن فرحت العيال وجبت لهم دورة مشوي بيحبوه مثلا بخمسة جنيه، ودخلت عليهم مالكش غرض إلا أنك أنت ترى هذه الفرحة لوجه الله تعالى، تعرفش دي عند ربنا إيه؟ بس أنت كنت شايف من ربنا، هو ده الشرط، ترضيه سبحانه وتعالى في هؤلاء المساكين، بس مش كده. لا أنت طمعان تشوفهم دكاترة ولا تشوفهم مهندسين ولا تشوفهم بتاع ولا عايز حاجة خالص في الدنيا، انت عايزهم عند ربنا، انت بترحل هناك، فمش بقلة وكثرة لكن بهذا. صح يابا؟ تمام كده، تمام. نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما كنا ما سمعنا، نجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل مقعدا محرمك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.